بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. موضوع الحديث: تعليم الأخلاق الفاضلة. المفردات: يتمسح أي يستجمر بيمينه أي بيده اليمنى، ولا يتنفس أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشرب.
ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، أي أثناء البول يمسك ذكره بيمينه، لا يفعل ذلك. وهذا من الآداب في قضاء الحاجة. عندما ذكر رحمه الله تعالى بعض الآداب ابتدى وما صح عنه حديث أو ما كان على شرطه وهو ما كان في الصحيحين أو في أحدهما، فذكر هذا الحديث من الآداب في قضاء الحاجة: ألا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، أي كذلك أيضا لا يستخدم اليد اليمنى في الاستجمار، التمسح بمعنى أنه لا يستجمر بها. وذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من الخلاء، وهذه كناية عن الغاية. وقال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: كما عرفت أنه أحد ما يطلق عليه، يعني يطلق الغائط على الخارج من السبيل، فهو ذكره عليه الصلاة والسلام كناية عنه، عن الغائط. ويذكر أيضا كذلك مطلق. صنعاني رحمه الله تعالى ذكر أنه عن كناية عن الغائط فقط، بل أنه أيضا كناية عن البول والغائط. الخلاء كناية أيضا عن البول والغائط. كذلك أيضا لا يتمسك بيمين في من بول ولا من غائط، وهذه من الآداب. وذلك كما ذكر أن موضوع الحديث تعليم الأخلاق الفاضلة، وهو تكريم اليد اليمنى. تكريم اليد اليمنى، اليد اليمنى لما يكرم، للمصافحة، من أخذ العطاء، لما فيه مكرمة. وأما الشمال فإنها فيما يعني فيه للأذى، لإزالة الأذى ونحو ذلك. هذه من الآداب. وأيضا يدلنا عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء من الدين، بل بين عليه الصلاة والسلام ما من شيء إلا بينه عليه الصلاة والسلام، حتى في آداب قضاء الحاجة، في آداب قضاء الحاجة بينه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأشياء. وما ذلك إلا تكرمة من يد اليمنى. قال: ولا يتنفس في الإناء. التنفس بمعنى أنه يدخل نفسه في الإناء، ومعنى هذا الإناء المقصود به الذي يستخدم للشرب من أكثر من شخص، مع ولو أنه عام، لكن يقصد به أن هذا أدب من الآداب، بحيث أن من يشرب بعده سوف يتقدر مما حدث بسبب هذا الذي تنفس في الإناء، وربما أنه سوف يأتي بمكروبات ويدخل أمراض، وذلك بيان حماية الشريعة الإسلامية وكمالها، وأن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكمل الله عز وجل لنا هذا الدين، فديننا كامل ولله الحمد. ما ترك شيء حتى مثل هذا الأدب الذي كان يستعمل. ونحن الآن نحمد الله عز وجل في وقتنا هذا، نحمد الله سبحانه وتعالى. هناك أبواب خاصة، لكن كنا في السابق زمان ما كان معنا إلا إناء واحد نشرب منه، خاصة من اللبن أو الماء من البلاد، ويمر به على الجميع. فهذا معنى وهذا أدب نبوي، وسنأتي إن شاء الله تعالى لبيان الأحكام في هذا الحديث.
قال المعنى الإجمالي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلفين أن يقاربوا بأيمانهم محل القاذورات، وأن يقذر أحدهم على أخيه شرابه بالتنفس فيه. فقه الحديث: حمل الجمهور النهي في الثلاث المسائل على التنزيه والأدب. وحكى الحافظ في الفتح أن أهل الظاهر ذهبوا إلى التحريم وعدم إجزاء الاستجمار إن وقع على هذه الصفة. قاله في الفتح: والتحريم في مس الذكر باليمين مقيد بالبول، جريا على القاعدة الأصولية وهي حمل المطلق على المقيد. والقول بتحريم الثلاث المسائل هو الأرجح لوجود النهي وعدم الصارف، ويجزئ الاستجمار مع الإثم، والله أعلم.
هذا ما اختاره شيخنا رحمه الله تعالى. المسألة في هذه المسألة على أقوال، منهم من يرى قوم الجمهور الأحناف ومالك والشافعي وأحمد، كل الجمهور يرون أن الحديث للكراهة وليس للتحريم، للكراهة وليس للتحريم. وما هو السبب في ذلك؟ هل يوجد ومعروف في القاعدة الأصولية أن الأصل أن في النهي أنه للتحريم، ما لم يدل دليل على ماذا؟ على تنزيله من التحريم إلى الكراهة. وهنا لا دليل يدل على جواز استعمال اليد اليمنى أثناء البول، ولا التمسح باليد اليمنى أثناء البول، وكذلك لا يجوز أيضا، ما هناك دليل يدل على جواز التنفس في الإناء. إذا دل هذا لم يوجد، وإنما ذكروا وحجة في ذلك قالوا هذا من الآداب، وبما أنه من الآداب فهو ينتقل من التحريم إلى الكراهة. هذا قوله، هذه حجتهم، هذه حجة الجمهور. لكن الحق وحق أن يقال كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه الأصل أنه للتحريم، وكما ذكر أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار قال في الحديث أيضا النهي عن الاستطابة باليمين. قال النووي: وقد أجمع العلماء أنه منهي عنه، هذا منهي عنه، هذا إجماع عند العلماء. ثم الجمهور على أنه نهي تنزيه لا نهي تحريم، وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام. قال: وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا. هذا يقولها النووي رحمه الله ذهب. قلت، أي الشوكاني رحمه الله يقول قلت وهو الحق، لأن النهي يقتضي التحريم ولا صارف له، فلا وجه للحكم للكراهة فقط. إذا ما في دليل على أنه للكراهة، وإنما هو للتحريم. هذا إذا حكم مس الذكر في حال البول، في حال البول أنه محرم. طيب وإذا كان لم يبول في غير البول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، أما في غير البول أثناء البول فلا بأس ولا يضر ذلك، إلا إذا كان يعني أثناء الوضوء فاختلف العلماء في حكمه، هل ينقض الوضوء مس الذكر أم أنه لا ينقض الوضوء؟ هذه مسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. لكنه هل يحرم مس الذكر مطلقا؟ الجواب لا، إنما يحرم فقط مس الذكر باليد اليمنى عند البول، عند البول فإنه محرم كما جاء في الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. كذلك أيضا ما يستعمل اليد اليمنى في الاستجمار التمسح يتمسح، بل يستخدم اليد اليسرى الشمال. هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله، كما ذكر الشوكاني ونقل الإجماع عن النووي وأن الحق أنه على التحريم، أيضا ذكر الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي لنا أن نقول سمعنا وأطعنا، نقول سمعنا وأطعنا، ما نسأل هل هذا للتنزيه، هل هذا للتحريم، بل أن نحن نسمع منه. قال شيخ عبد الله كلامه رحمه الله، قال: فإذا قال قائل هذا النهي في هذه الجمل الثلاث هل هو للتحريم أو للكراهة؟ فالجواب أول، وهذا الذي أريد أن أنقله: لا ينبغي لك أبدا إذا سمعت النهي في كتاب الله أو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لك أبدا أن تقول النهي للكراهة أو للتحريم، بل تقول سمعنا وأطعنا. هل الصحابة رضي الله عنهم إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قالوا يا رسول الله النهي للتحريم أو للكراهة؟ أبدا لا يقولون هذا، وهذا الاستفسار فيه نوع من عدم الانقياد. يعني كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إذا أتى الحديث وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به، وقل كما قال الصحابة رضوان الله عليهم سمعنا وأطعنا، فافعل واسمع وأطع للنبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة، وكما ذكر رحمه الله أيضا، قال في معنى كلامه، قال: إذا وقع الإنسان في هذا الشيء، عند ذلك إذا وقع في شيء اسأل، أما قبل ما يفعل وقبل ما يقع في هذا الشيء فينبغي أن يقول سمعنا وأطعنا. في هذا الحديث آداب كثيرة، ومن ضمن هذه الآداب أنه يؤخذ من هذا الحديث، أقول يؤخذ منه استحباب الكناية عن البول والغائب بالخلاء والحاجة. يعني ينبغي أن يستحب هذه من الألفاظ التي يعني ينبغي للمسلم أن يفعلها ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى من فوائد هذا الحديث، وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها عن الأقدار. يعني هذا في هذا الحديث شرف لليمين، يد اليمنى، وأن فيها شرف وأنها تصان عن الأقدار. وكذلك ذكر شيخنا رحمه الله تعالى مسألة وهي غير موجودة في هذا الكتاب، وإنما من شرحه رحمه الله تعالى لنا في هذا الكتاب، قال أيضا: إذا جامع الرجل زوجته، وإنه أيضا كذلك قال: لا يأخذ بيمينه، لا يأخذ بيمينه، بل يأخذ بشماله. وشيخنا رحمه الله قاس على هذا، ولكن الحق أنه لا، يعني قياس مع الفارق، القياس مع الفارق، فالمني طاهر وأما البول فهو نجس، فهو قياس مع الفارق.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: لما فعلت هذا يا رسول الله؟ فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. موضوع الحديث: وجوب التحرز من البول، وأن ترك ذلك والتساهل فيه موجب لعذاب القبر كالنميمة. المفردات: الضمير في قوله ليعذبان يعود على القبرين، أي من فيهما. كبير صفة للموصوف، محذوف تقديره ذنب كبير أو شيء كبير الاحتراز منه. لا يستتر، لا يعمل الوسائل التي تمنعه وصول البول إليه، وتدل له الروايات الأخرى، إذ في رواية: لا يستنزه، وفي رواية: لا يستدري، وفي رواية: لا يتوقع النميمة.
قال الصنعاني رحمه الله تعالى: لا يستتر من بوله من الاستتار، أي لا يجعل بينه وبين بوله ساترا يمنعه عن الملامسة له، يعني ما يجعل بينه وبين بوله ساترا، ما يحترز من بوله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، كان مهدي عليه الصلاة والسلام إذا أتى إلى أرض صلبة فإنه ينكت فيها ويأثر فيها، ثم بعد ذلك يقول حتى لا يرجع بوله عليه، حتى لا يرجع البول عليه. نعم.
النميمة هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد.
نعم. نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، هذه هي النميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم وسلم حذر منها لا يدخل الجنة التات، وجاء لا يدخل الجنة النام، هذا وعيد شديد وهي كبيرة من الكبائر، وهي حالقة وهي التي تفرق بين المسلمين، تفرق والعياذ بالله، وهي فاعلها شيطان، فاعلها النميمة مثل الشيطان، ما يفعل الشيطان والعياذ بالله. في هذا الحديث، هذا الحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، وهذين القبرين من قبور المسلمين، من قبور المسلمين، ولذلك ما يدل عليه الحديث، ما يدل عليه الحديث ومفهوم الحديث وليست من قبور المشركين إنما من قبور المسلمين، وإلا الفائدة موجودة الذي يدل عليه أنها من قبور المسلمين بقبرين. قال إنهما ليعذبان، وهذا أيضا فيه دليل على ثبوت عذاب القبر، وأن عذاب القبر ثابت، دليل على ثبوت عذاب القبر، وما يدل عليه على ثبوت هذا عذاب القبر هذا الحديث، يدل على أن ثبوت على أن عذاب القبر ثابت، وأنه يعذب هذه الأمة في قبورها، يعذب بقبورها. وكما جاء أيضا في الدليل ما يدل أيضا على من الناس من يعذب بتركه للصلاة، بتهاونه في الصلاة، وتركه للقرآن، ويعذب أكل الربا، وكذلك يعذب الزنا والعياذ بالله، كل كبيرة ثابتة الأدلة التي تدل على عذاب القبر. قال وما يعذبان في الكبير، أي مقصود الكبير ما يرونه أنه كبيرة، يعني يرون الناس ويستخفون به، وما أكثر في هذا الوقت من يستخفون بالكبائر مثل الإزار وإسبال الإزار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الإزار ما أسفل من الكعبين ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذه كبيرة وترى استخفاف الناس بها. كذلك من الكبائر التي يستخفون بها أيضا التصوير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، الحديث التي تدل عليه على التصوير هذه كبيرة وترى الناس يستخفون بها والعياذ بالله، ولا يدل استخفاف الناس بها ولا ينزع استخفاف الناس عنها عن كونها يعني بفعلهم عنها أنها كبيرة، تبقى كبيرة ولو استعمالها، ولو أن الناس ظنوا أنها ليست بكبيرة كما في هذا الحديث. كذلك عدم التنزه من البول، عدم التنزه من البول هذه كبيرة من الكبائر التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يستبري من بوله ولا يتوقع من بوله، هذه أيضا من الكبائر. قال وما يعذبان في كبير، أي بالنسبة للناس، ولكنه في الحقيقة هو كبير، وإلا بما أنه كبير دل عليه على أنه كبير العذاب، العذاب الذي يعذب صاحبه به، ليعذبان وما يعذبان في كبير بالنسبة لرؤية الناس وهو كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بنميمة، لا يستتر من بوله، إما أنه كان يبول ولا يتنزه، أو أنه أيضا لا يستتر عن أنظار الناس، لا يستتر عن أنظار الناس، يبول في أي مكان، لا يستتر. كلا المعنى يحتمل هذا ويحتمل هذا، لا يستتر يعني لا يستنزه حيث أنه لا يستتر منه حيث أنه يجي عليه البول، وأيضا كذلك أيضا لا يستتر من عيون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الهدي عليه الصلاة والسلام حديث أنه إذا أراد البول أو الغائب فإنه يبعد عليه الصلاة والسلام، يبعد مسافة، وما ذلك إلا من أجل أنه قدوة عليه الصلاة والسلام، فنبتدي به صلى الله عليه وسلم. قال وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، بالنميمة وهي كبيرة من الكبائر، النميمة كبيرة من الكبائر. قال فأخذ جريدة رطبة، هذه الجريدة وهذا وضعها والذي ضعها هو عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام الذي أعلمه الله سبحانه وتعالى، فهو أعلمه أن هذين القبرين يعذبان، أنهما يعذبان. وأما أن يأتي الإنسان ويضع على قبر شجرة، فهذا أولا فيه ادعاء، ما أدرك أن هذا يعذب، ما أدرك، لا يضع عليه ما لا يضع عليه، وليست بسنة أن تضع الجريدة رطبة على قبر قبور، هذه ليست بسنة، ليست بسنة. أنت أيضا فيه، هل تعلم أنه يعذب؟ من الذي علمك بهذا أنه يعذب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال لعله كما جاء في الحديث يخفف عنهما ما لم يلبسا، يخفف عنهما العذاب، لعل الله عز وجل، وسأل الله عز وجل ذلك أن يخفف عنهم قبل أن يلبسا هذين العودين، هذين الجريدتين. وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وبينه الله عز وجل هو الذي أعلمه.
قال فقه الحديث: يؤخذ من الحديث أولا إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة وأنكرته المعتزلة. ثانيا أنه في الغالب بسبب البول أو النميمة، والبول أغلب لحديث تنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. أخرجه الدارقطني عن أنس مرفوعة، وقال المحفوظ مرسل وله شاهد عن ابن عباس عند الحاكم والدارقطني بسند فيه أبو يحيى القتات، وهو مختلف في توثيقه، وآخر عن أبي هريرة عند أحمد وابن ماجه، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه المنذري انتهى أفاده في الترغيب. ثالثا يؤخذ منه نجاسة بول الآدمي لرواية الإضافة، وهو مجمع عليه في الكبير ومختلف في الرضيع.
مختلف يعني مجمع على أنه نجس، وبول الرضيع البول مجمع على أنه نجس، وما في الرضيع فإنه نجس أيضا، ولكن يختلف بول الجارية عن بول الغلام الذي لم يشتهي الطعام. بول الغلام الذكر هذا كما قالوا أنها نجاسة مخففة، نجاسة ولكنها مخففة، ليست نجاسة مغلظة مثل نجاسة البول والغلام. هذا أما بول الغلام فإنها الذي لا يأكل الطعام فنجاسته نجاسة مخففة، بمعنى هو نجس، ولكنه يعني شرع في إزالة هذه النجاسة بالرش، رش عليه الماء. وأما بالنسبة للبول والنجاسة المغلظة فإنها يغسل، يجب في ماذا؟ الغسل. وأما هذا فإنه يوجب يعني يرش عليه فقط، يعني يرش عليه بحيث أنه لا يغسل ولا يعصر. أما بول الكبير وبول الجارية فإنه يجب فيه غسل.
قال خامسا رابعا، قال العلماء في النميمة التي يترتب عليها هذا العذاب هي ما كان على جهة الإفساد، أما إذا كان في تركها ضرر بمسلم فهي من النصيحة المحمودة. خامسا غرز الجريد على القبر خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك.
ما يوضع يعني هذا يقع في بعض الناس صلى الله العافية يضعون ويظنون أنه سنة، لا، هذا في أولا ما أدرك أن هذا يعذب، هذا في حق من يعذب، أولا فيه يعني بهذا إساءة سوء، إساءة ظن بهذا المقبول. نعم.
سادسا أخذ بعض العلماء من قوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أن القراءة تنفع الميت، بناء على أن التخفيف بسبب تسبيح الأخضر، وهو خطأ لأمور. أحدها أن التسبيح ليس خاصا بالأخضر، لقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، واليابس شيء من الأشياء.
نعم، الجبل، الحجر، التراب، كلها الأرض كلها تسبح لله سبحانه وتعالى، ليس تسبح بالذي يكون رطب، بل أن كما قال عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل يسبح لله سبحانه وتعالى. واليابس من ضمن الشيء. هذا دليله عليه.
ثانيا أن علة التخفيف ليست بمعلومة في التسبيح. ثالثا
ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لنا أن العلة أنه يسبح الأخضر، ما ذكر، إنما قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسها، يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أنه يخفف عنهم قبل أن يلبسها.
ثالثا أن القراءة لو كانت نافعة للميت لأرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقله الله تبارك وتعالى إلى الدار الآخرة حتى أكمل به الدين، بل نقل عنه النهي عن ذلك في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، فمفهومه أن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مثل القبر، ولو لم تكن القراءة على القبر محرمة لما كان للتشبيه فائدة.
هذا لو ما كانت القراءة والصلاة في المقابر محرمة ما كان للتشبيه فائدة، كما قال رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، بمعنى أنها لا يصلى فيها ولا يقرأ القرآن فيها، يعني ولا يعبد الله عز وجل فيها، لا تكون مثل المقبرة، بل ينبغي للمسلم أن يكون بيته بيتا عامرا بذكر الله عز وجل، بيتا يذكر الله عز وجل فيه يصلي فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل صلاة المرء غير المكتوبة في بيته، الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة فإنها أو ما تسن له الجماعة فالأفضل فيه في المسجد، أما الذي غير ذلك من سنن الرواتب فالأفضل أن يصليها في بيته، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان، وهذه فائدة عظيمة أن يقرأ في سورة البقرة في البيت، وما أجمل أن يحل بذلك حتى تكون بيوتنا محفوظة من الشيطان، وينبغي للمسلم ذلك أن يسعى لذلك، لكن يحذر من أيضا أن يأتي بأشياء لا تدخل الملائكة، الملائكة لا تدخل بيت في صورة ولا كلب، يحذر من ذلك، لا يأتي بصور ويضعها في بيته، وكذلك لا يأتي بكلاب يدخل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد جبريل عليه السلام أن يأتيه، فلم يدخل، لم يأتي جبريل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقيه قال لقد كان في بيتك كلب، كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلب ودخل في بيته وما يعلم عنه صلى الله عليه وسلم، ما دخل جبريل عليه السلام، ما دخل جبريل عليه السلام، الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فالذي ينبغي للمسلم أن ينقي بيته من هذه الأشياء من الصور، وينقي بيته من الكلاب، ثم بعد ذلك يطرد الشياطين بماذا؟ بقراءة القرآن الكريم وخاصة سورة البقرة كما في الحديث.
المناسبة في هذا الحديث تعذيب لمن لم يتنزه من البول، وفي ذلك دليل على نجاسته والله أعلم.
نعم، وينبغي المسلم أن يخاف من عذاب الله، يخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى الناس بل ينظر إلى نفسه، النجاة النجاة، ينظر إلى نفسه ماذا ينجيه عند الله سبحانه وتعالى، ماذا يكون في قبره، انظر لهذه الأفعال التي فعلها ربما أنه يظن أنها ليست بكبيرة، يظن أنها ليست بكبيرة، لكنها كانت عليه والعياذ بالله عليه عذاب والعياذ بالله. كذلك أنت يا عبد الله إذا كنت وحيدا في وحشتك في قبرك تذكر مثل هذه الأشياء، تذكر احذر من هذه الأمور التي ربما أن الناس يفعلونها ربما تظن أنها ليست بكبيرة وهي كبيرة، كما ذكرت لكم تساهل الناس في الإسبال تساهلا كثيرا، تساهل الناس في التصوير والعياذ بالله، وهذه كبائر وكبائر، نسأل الله العافية، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والله أعلم.